الوجه الثاني يبدأ حالا. الدلالات على المعاني. وجميع أصناف الدلالات من لفظ وغير لفظ خمسة أشياء لا تنقص ولا تزيد: اللفظ والإشارة والعقد والخط والنسبة، وهي الحال الدالة التي تقوم مقام تلك الأصناف ولا تقصر عن تلك الدلالات. ولكل واحدة من هذه الخمسة صورة بائنة عن صورة صاحبتها وحلية مخالفة لحلية أختها، وهي التي تكشف لك عن أعيان المعاني في الجملة وعن حقائقها في التفسير وعن أجناسها وأقدارها وعن خاصها وعامها وعن طبقاتها في السار والضار وعما يكون لغوا بهرجا وساقطا مطرحا. عنوان: فضل الكتابة. وأنا ذاكر لك بعض الرواية في مدح الكتابة ونعت آلاتها وما يحتاج الكاتب أن يأخذ نفسه به فيها ويستعمله في أحكامه وبحوثه من العلوم التي بها قوامها ونظامها ومنها موادها وعليها اعتمادها. قال أحد الحكماء المنطقيين وزعماء الخطابة وفرسان الكلام: إن الله جعل للكتابة حظا بارزا ومكانا ظاهرا ومحلا باديا تدركه الأبصار بالرؤية وتراه العيون بالإبصار وتناله المشاعر بالاشتمال ويكون عند النسيان مرجعا ولمن عدم ثقافة الذكاء مكرا وعند عوارض العلل مآبا. ثم سماه بأحسن تسمية وحلاه بأجل رتبة فسماه بالعربية عقلا وجعل ذلك شرفا وفضلا. فذلك تأويل الكتاب عند العلماء وتفسيره لدى الحكماء الذين يتأملون مخارج التدبير ويتفقدون إصابة التقدير، فتجمل في صدورهم حكمة الخلاق العليم ويعلو في أعينهم آثار صنع المقتدر الحكيم، فتأخذ في أفئدتهم محبة أمره ويستولي عليهم رفق معادن حكمته والشغف بظاهر نوره. وسمى من أهله له عاقلا، وبالفارسية دوفير أي ذو كتابة، ثم جعله نورا يستضاء به ودليلا يعتمد على هدايته وشاهدا يسكن إلى عدالته وصوتا يبلغ الآفاق في غير اشتراك من الكل في استماعه، يسمع به النائي البعيد محله ويستر عن الدان القريب قربه، وسهما صائبا لغرضه في غير تجرم للمتوسطات دونه، ومصاحبا يدرك به الكاتبون ما استتر على الأميين وهم في الحضور مشتركون ولما حضر منه مشرفون، وحارسا لحقوق المستحقين وديون الغارمين من مقرض أمهل ومبايع أجل ومتاجر أخر، هي مخاطبة غيبية ومناجاة خفية ومراسلة عقلية وأدعية حسية، مع دلالتها على الصانع الحكيم الذي جعل بين حظوظ العالمين على أبد الآبدين فروقا مميزة وفصولا مبينة، كاختلاف ألسنتهم وألوانهم وافتراق صورهم وأبدانهم. فسبحان من ليس لقدرته شبه ولا يدرك لحكمته كنه وهو بكل شيء عليم. ووجدنا هذا العلم الذي هو إناء الحق ووعاؤه وخلف الأشياء والبدل منها وصور الأمور ومثالها، محصلا بالخط، محفوظا محروسا بالعقل، مجددا بالذكر، مسترجعا بالتذكر، مستنبطا بالتفكر، مقبولا بالفهم، متلقنا بالذكاء، مستحضرا بالذهن، رابيا بالتعهد، مدركا بالطلب الذي يدعو إليه الانتياب ويحدو عليه الحرص وتنتجه العناية وتأمر به الألباب وتثمره السعادة ويجمع أمره التوفيق. ووجدناه كثير الآفات عند الأعداء، مستجمع الأضداد، حاضر الأنداد، فالنسيان يذهب به والشغل يحول دونه والونية تقعده والفتور يفنيه والرين يعمي على رؤيته والفدامة تثبط عن دركه. هامش: الفدامة، الغباء وقلة الفهم. انتهى الهامش. والإضراب يعفي سبيله، والأمراض تنهك آلته، والعلل تخرب محله، والبطالة تخل به، والشيطان يصد عنه، والأمارة بالشر تعمي الطريق إليه، وملاك الأمر فيما تأخذ به نفسك في إراغة المعاني ومساواة الألفاظ ورياضة الطبع في تخير الكلام واستعمال القريحة في اختلاف غرر الألفاظ، ليتكامل حظك من الدربة ويقوى مضاؤك في مذاهب البلاغة. فقد قيل: إن رأس الخطابة الطبع، وعمودها الدربة، وجناحها رواية الكلام، وحليها الإعراب، وبهاؤها تخير الألفاظ، والمحبة مقرونة بقلة الاستكراه. عنوان: البلاغة عند الهنود. وقد حكى عمرو بن بحر عن أبي الأشعث أنه قال: قلت لبهلة الهندي أيام اجتلب يحيى بن خالد أطباء الهند إلى خدمة دار السلطان، ما البلاغة عند الهند؟ قال: بهلة عندنا في ذلك صحيفة مكتوبة، ولكن لا أحسن ترجمتها، ولم أعالج هذه الصناعة، فأثق من نفسي بخصائصها وتلخيص لطائف معانيها. قال أبو الأشعث: فلقيت بتلك الصحيفة التراجمة، فإذا فيها أول البلاغة اجتماع آلة البلاغة، وذلك أن يكون الخطيب رابط الجأش، ساكن الجوارح، قليل اللحظ، متخير الألفاظ، لا يكلم سيد الأمة بكلام الأمة، ولا الملوك بكلام السوقة، ويكون في قوله فضل للتصرف في كل طبقة، ولا يدقق المعاني كل التدقيق، ولا ينقح الألفاظ كل التنقيح، ويصفيها كل التصفية، ويهذبها غاية التهذيب، ولا يفعل ذلك حتى يصادف حكيما أو فيلسوفا عليما. ومن قد تعود حذف فضول الكلام وإسقاط مشتركات الألفاظ، ومن قد نظر في صناعة المنطق على جهة الصناعة لا على جهة الاعتراض والتصفح، ولا على جهة الاستطراف والنظر، واعلم أن حق المعنى أن يكون الاسم له طبقا، وتلك الحالة له وفقا، ويكون الاسم لا فاضلا ولا مقصرا، ولا مشتركا ولا مضمنا، ويكون مع ذلك ذاكرا لما عقد عليه أول الكلام، ويكون تصفحه لمصادره في وزن تصفحه لموارده، ويكون لفظه مونقا، وللقول في تلك المقامات معاودا. ومدار الأمر على إفهام كل قوم بقدر طاقتهم، والحمل عليهم على أقدار منازلهم، وأن تواتيه آلته وتتصرف معه أداته، وأن تواتيه آلته وتتصرف معه أداته، ويكون في التهمة لنفسه معتدلا، وفي حسن الظن به مقتصدا، فإنه إن تجاوز الحق في فقدان حسن الظن أو دعها تهاون الآمنين، ولكل ذلك مقدار من الشغل، ولكل شغل مقدار من الوهن، ولكل وهن مقدار من الجهل. وقال بعض بلغاء الهند: جماع البلاغة البصر بالحجة، والمعرفة بمواضع الفرصة. ثم قال: ومن البصر بالحجة أن يدفع الإفصاح بها إلى الكناية عنها، إذا كان الإفصاح بها أوعر طريقة، وربما كان الإضراب عنها صفحا أبلغ من الدرك وأحق بالظفر. وقال مرة: جماع البلاغة التماس حسن الموقع، والمعرفة بساعات القول، وقلة الخرق بما التبس من المعاني، أو غمض بما شرد عنك من اللفظ وتعذر. عنوان: أقوال في البلاغة. وقال الأصمعي: البليغ من طبق المفصل وأغناك عن المفسر. وقيل للعتابي: ما البلاغة؟ فقال: كل من أفهمك حاجته من غير إعادة ولا حبسة ولا استعانة فهو بليغ. فإن أردت اللسان الذي يروق الألسنة ويفوت كل خطيب فإظهار ما غمض من الأمر وتصوير الباطل في صورة الحق. واعلم أسعدك الله أنه لا يتسع جريك في مضمار البلاغة، وإن كانت القريحة في نهاية الذكاء والثقافة، إلا بالاتساع في دراسة العلوم والافتنان في الآداب وحفظ مجامع اللغة والنظر في أحكام الكتاب والسنة لتتفقه في لحن المنطق وتتفسح في معرفة الألفاظ، فلا تبدع في بداهة بل تتجول في خطاب أو كتاب ابتداء أو جوابا عزوب لفظ من اللغة أو استعجام غريب من القول عليك، فيكتنفك من الحصر ما اكتنف عمرو بن مسعدة عند مجادلة الحائك إياه، فإنه حكى يوسف بن حماد قال: سمعت عمرو بن مسعدة يقول: كنت مع المعتصم مقدمه من الثغر، فلما بلغنا الرقة قال لي: يا عمرو، ألا تعجب من داود ابن سليمان الرجحي بالأهواز وفي بيت المال ونيله الدنيا؟ عنده أموال مجتمعة، وقد كتب إلي بأشياء لا يعذر مثله في مثلها، فاخرج إليه حتى تحمله في الحديد وتنقل ما قبله من المال. عنوان: محاورة الحائك لعمرو بن مسعدة. قال: فخرجت فبينما أنا أسير بين جرجرايا، هامش جرجرايا بلدة من أعمال النهروان الأسفل بين واسط وبغداد من الجانب الشرقي، انتهى الهامش. فبينما أنا أسير بين جرجرايا والجبل في وقت الهاجرة في زلال فيه خيش وثلج، هامش الزلال نوع من السفن، انتهى الهامش. سمعت صائحا ينادي: يا ملاح، صوتا بعد صوت، فلما كثر ذلك علي رفعت سجف الزلال، فإذا أنا بشيخ حاسر الرأس حافي القدمين على الشط، فحملته، فلما دعوت بالطعام دعوته فأكل أكل متأدب، فلما رفع الطعام قدرت أنه يقوم كما يقوم العامة من موائد الخاصة، فلم يفعل، فاستحمقته فقلت: ما صناعتك؟ فقال: حائك أعزك الله. ثم قال: وأنت أي شيء تعمل جعلت فداك؟ قلت: كاتب. فقال: أصلحك الله، من أي الكتاب أنت؟ فإنهم خمسة أصناف. قال عمرو: فوردت علي منه طامة. ثم قلت: سمهم. فقال: كاتب خراج، وكاتب رسائل، وكاتب حاكم، وكاتب جند، وكاتب معونة. أما كاتب الخراج فيحتاج إلى أن يكون عالما بالطقوس، هامش الطقوس جمع طقس، وهي ضريبة من ضرائب الأرض، انتهى الهامش. والمساحة والمقاييس، خبيرا بالحساب. وأما كاتب الرسائل فأن يكون عارفا بالأصول والفروع والفصول والوصول، حاذقا بالأعجاز والصدور والفتوح والعهود. وأما كاتب الحاكم فأن يكون عالما بالأحكام حافظا للشروط حاذقا باختلاف الناس في الأموال. وأما كاتب الجند فأن يكون عالما بشيات الخيل، هامش الشيات العلامات جمع شية، انتهى الهامش. وحلي الرجال. وأما كاتب المعونة أي الشرطة فأن يكون عالما بالقصاص والجراحات والحدود. فقلت له: فإني كاتب رسائل. فقال لي: أخ من إخوانك واجب الحق عليك، تزوجت أمه، كيف تهنئه؟ ففكرت ساعة ولم يتجه لي شيء، فقلت: لا أكاتبه لأنه بالمصاب أشبه. فقال: فعزه إذن. ففكرت ساعة فلم يجئني فيه شيء، فقلت له: أقلني من هذا الفن، فإني كاتب خراج. قال: فإن سلطانك بعثك على ناحية وتقدم إليك بالعدل والإنصاف، وأمرك ألا تدع شيئا من حق السلطان يضيع، وحذرك أن تشكى، فأخرجت عمالك وتقدمت إليهم بالعدل وحذرتهم أن يشكوا، فقدم عليك أهل الناحية يشكون عمالك فأشخصتهم وسألتهم عن ذلك، فحلفوا بالله لقد أنصفوهم، ولقد خشوا أن يكونوا جنفوا على السلطان، فخرجت إلى العمل بنفسك ناظرا، فوقفوا بك على قراح لأن تمسحه، كيف تمسحه؟ هامش: القراح الأرض الجرداء. انتهى الهامش. ففكرت ساعة وتجاسرت في الجواب، فقلت: آخذ وسطه ثم آخذ طوله فأضربه فيه. فقال: تختلف عليك العطوف. قلت: آخذ طوله وعرضه من ثلاثة مواضع. فقال: إن طرفيه محددان وفي تحديدهما تقويس. ففكرت ساعة وأعياني الجواب ولم يتجه لي فيه شيء، فقلت له: أقلني من هذا الفن، فإني كاتب قاض. فقال: إن رجلا أحبل حرة له وسرية فولدتا في ليلة واحدة، فولدت الحرة جارية والسرية غلاما، فحملت الحرة الغيرة على أن حولت الابن إلى مهدها والبنت إلى مهد السرية، فتحاكمتا إليك ما كنت تقضي بينهما. فقلت: لا علم لي بذلك، أنا كاتب جند. قال: فإن رجلين تقدما إليك من أهل عسكر واحد سهمهما واحد، ذا اسمه أحمد وذا اسمه أحمد، هذا مشقوق الشفة العليا وهذا مشقوق الشفة السفلى، كيف تحليهما؟ قلت: أكتب لهما أحمد الأعلم وأحمد الأعلم. قال: إذن يأخذ ذا رزق ذا وذا رزق ذا، فتقع بينهما في حيرة. فتفكرت ساعة فلم يتجه لي فيه شيء، فقلت: لا علم لي بذلك، أنا كاتب شرطة. قال: فإن رجلين تقدما إليك، أحدهما قد شج موضحة فوثب عليه المشجوج فشجه مأمومة، كم تجعل بينهما من الإبل؟ فقلت: لا أدري. فقال: فلست كاتب شرطة. فقلت: ففسر لي ما قلت. قال: حبا وكرامة. أما الرجل الذي تزوجت أمه فالوجه أن تكتب إليه: إن الأقدار تجري بغير محاب المخلوقين، ولموت في عافية خير من شائنة في الملك، والله يختار للعبد، فخار الله لك في قبضها إليه، فإن القبور أكرم الأكفاء. وأما القراح فتمسح وجاجه كم يكون قصبة، ثم تضرب بعضه في بعض، فإذا استوى في يدك عقد تعرفه رجعت إلى المستوي فيه فضربته فيه. وأما الحرة والسرية فإنه يوزن لبنهما، فمن كان أخف لبنا فالبنت لها. وأما الجند فيكتب أحمد الأعلم لمشقوق الشفة العليا، وأحمد الأفلح لمشقوق الشفة السفلى. وأما الشجة ففي المأمومة 33 من الإبل وثلث، وفي الموضحة 5 من الإبل، فيرد عليه 28 وثلثا. قلت: ألست زعمت أنك حائك؟ قال: نعم، ولكن أحوك الكلام، وإذا رجل قد أدبه الزمان وأحكمه العلم. عنوان: السرقات. والمعاني أسعدك الله لمع، والألفاظ مشتركة، فمن سبق إلى معنى ثم جاء بعده من يتعاطاه فإن أخذه بلفظه كما هو كان سارقا، وإن أخذه ببعض لفظه كان سالخا، وإن أخذه وكساه من عنده كان هو أولى به من الأول. ويقال إن أبا عذرة الكلام من سبك لفظا على معنى، لا من أخذ معنى بلفظ. وقل ما تجد شعر شاعر أو رسالة كاتب أو خطبة خاطب إلا وجدت فيه معنى مسبوقا إليه ولفظا مشهورا قبله. وقد قال أبو تمام يصف ذلك: يقول من تقرع أسماعه كم ترك الأول للآخر. فمن ذلك أن إسماعيل بن صبيح كتب إلى بعض الأمراء في شكر ما تقدم من إحسانك شاغل عن استبطاء ما تأخر منك، فأخذ هذا المعنى أحمد بن يوسف فقال في بعض كتبه: أحق من أثبت لك العذر في حال شغلك من لم يخلو ساعة من برك في وقت فراغك. ثم أخذه سعيد بن حميد فقال: لست مستقلا لشكر ما مضى من أياديك، فأستبطئ درك ما وأمل من مزيدك. ثم أخذه حمد بن مهران هامش، هو حميد بن مهران الكاتب من أصفهان، وكان يكتب للبرامكة مدة حياتهم وله ديوان رسائل، انتهى الهامش. فقال: لئن تعذرت حاجتي قبلك لطالما تيسر لي أمثالها عندك، ولست أجمع إلى العجز عن شكر ما أمكن التسرع إلى الاستبطاء فيما تعذر. وسلك هذه الطريقة أبو نواس فقال: لا تحدثن إلي عارفة حتى أقوم بشكر ما سلفا. وقول أبي نواس أربى على جميع ما تقدم في أخذ هذا المعنى، وسلك هذا الطريق من جهة أخرى الضرير، فقال: وفد إلي أنك أصبت بشيء من مالك، لو لم تصب به لأسرعت النوائب إليه وأتى كرمك عليه. وكما أنه مطلق لمن لطف في أخذ المعنى، فكذلك هو محظور على من لم يكن فيه آلة الأخذ أن يطور به، لأن الحاذق والبارع يخفي دبيبه إلى الشيء حتى يستخرجه، والمتخلف البليد يظهر تسوره على الأمر إذا أراده، هامش يطور به أن يقترب منه، انتهى الهامش. عنوان: فضائل اللسان. اللسان هو ترجمان القلب، وأداة يدرك بها التأليف ويلتمس بها التقطيع، وبه يظهر ما يجنه الفكر، وقيل في المثل: المرء مخبوء تحت لسانه. ويقال إن روح الحياة إذا كان ظاهرا كان جمالا، وإذا كان باطنا كان لسانا. وقال علي بن عبيدة هامش، علي بن عبيدة الريحاني أحد الفصحاء البلغاء الحكماء، وكان كاتبا بارعا، توفي سنة 1200، وله مع المأمون صحبة وأخبار، انتهى الهامش. قال: الألسنة بريد القلوب، يؤدي عن ضمائرها المنطق بألفاظ شرائع ما تستنبطه من الحكمة، واللسان كاشف لما يخفيه الإغماض. وفي كتاب الموسيقى: إن الإنسان حاس والعقل لطيف، وليس لفكرة العاقل غاية يدركها اللسان، ومع هذا فإن اللسان ترجمان، وليس للترجمان أن يبلغ منزلة المترجم. وقيل: اللسان عضو، فإن مرنته مرن، وإن تركته حرن. وللسان فضائل معدومة في الجوارح، ودرجة عالية على درجاتها، لما خصه الله به من استعماله في المنطق والبيان. قال عمرو بن بحر أي الجاحظ: في اللسان خصال، هو أداة يظهر بها البيان، وشاهد يعبر عن الضمير، وشافع تدرك به الحاجة، وواصف تعرف به الأشياء، وقاض بفصل الخطاب، وناطق يرد به الجواب، وواعظ ينهى عن القبيح، ومعز ترد به الأحزان، ومعتذر يذهب بالضغينة، وملهن يونق الأسماع، وزارع يحرز المودة، وحاصد يستأصل العداوة، وشاكر يستوجب المزيد، ومازح تستحق به الزلفة، ومؤنس يذهب بالوحشة، ومزين يدعو إلى الحسنى. عنوان: تعريفات. الصوت هو آلة اللفظ والذي به يبلغ السامع ما يدركه الفكر. الفكر هو مستنبط الحكمة ومستثار الصوت ومستوضح غوامض الأدلة وكاشف ضباب الغفلة عن الأفئدة. البيان هو اسم لكل شيء كشف لك قناع المعنى وهتك حجب الضمير وأبدى مكنونه. المعاني هي الحادثة بالذكر المتصورة للعقل الجائلة في الفكر، وهي بعيدة وحشية معدومة في حال، موجودة في أخرى، ممتدة إلى غير غاية، مبسوطة إلى غير نهاية. البلاغة هي أن يبلغ السامع أقصى نهاية المعنى الخاطر بقلبك فتصوره لك كتصوره عندك بالإبانة عنه والإفصاح به. وقيل الفصاحة لمحة دالة. وقال بعضهم البلاغة التقرب من المعنى البعيد والتباعد من حشو الكلام ودنو المأخذ وإيجاز في صواب وقصد إلى الحجة وحسن الاستعارة. وقال آخر البلاغة أن يعرف الفصل من الوصل. وقال ثمامة بن الأشرس هامش ثمامة بن أشرس النميري من كبار شيوخ المعتزلة وأحد الفصحاء البلغاء المقدمين، وكان مقربا للرشيد والمأمون، وتوفي سنة 1320 للهجرة. انتهى الهامش. قال قلت لجعفر بن يحيى ما البلاغة؟ فقال أن تكون تحيط بمعناك وتحكي عن مغزاك وتخرجه من الشركة ولا يستعين السامع عليه بطول الفكرة، ويكون سليما من التكلف، بريئا من الصنعة، بعيدا من التقعير، غنيا عن التأويل. عنوان أبواب الكلام. وقال الحجاج لابن القرية هامش هو أبو سليمان أيوب ابن زيد الهلالي، كان أعرابيا أميا وخطيبا مشهورا. والقرية بكسر القاف وتشديد الراء المكسورة إحدى جداته، وقد قتله الحجاج سنة 84. وقال أبو الفرج ثلاثة أشخاص شاعت أخبارهم واشتهرت ولا حقيقة لهم ولا وجود في الدنيا، وهم مجنون ليلى وابن القرية وابن أبي العقب. انتهى الهامش. قال ما الحرف وما الكلمة وما الكلام؟ فقال الحرف فرد والكلمة جماعة والكلام على عشرة أبواب، سبعة فواتح وثلاثة جوامع. فالفواتح جرأة الصدر وفقدان الحصر واتساق القول وبيان الكلام وقلة التنحنح، والقول متى شاء والوقوف إذا شاء. والجوامع أن يشبه أول قوله آخره ويختار حسن اللفظ ويعرف قصة الكمية. عنوان وصف البلاغة. وقال معاوية البلاغة كلام يتحدر على الطبع كما يتحدر الماء على الكبد الحرى، لا يحمل الطبع فيه على غير مذهبه فيظهر فيه نقيصة التكلف وعيب التخلق. عنوان عيوب المنطق. قال قائل عيوب المنطق صنفان، صنف مذموم وصنف خلقية لا سبيل إلى الانتقال عنها. والمذمومات توجب الذم إذا كان الإقلاع عنها إلى غيرها ممكنا، والخلقية كاللثغة واللفلفة والرتة والحبسة والحكلة والفأفأة واللجلجة والتمتمة. انتهى الشريط الثاني من كتاب قانون البلاغة في نقد النثر والشعر، وللكتاب بقية على الشريط الثالث.